السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، باب أهل بدء، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى عر الوجوه وزينكم وهباء، طلبوا الحديث برفة وطهارة وتوقر وسكينة وحياء، ومداد ما تجري به أقدامهم أزكى وأطهر منا للشهداء. يا طالب العلم النبي محمد ما أنتم وسواكم وسوائي، فحياكم الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ويزيدنا وإياكم هدى على هدى، ونجعلنا وإياكم من الصالحين. فعنوان لقائنا الليلة بعنوان ودخلت العشر، والمقصود بالعشر ها هنا العشر من ذي الحجة، وبقي عليها ساعات، بقي على دخولها ساعات، وإن شئت فقل دقائق، لأن دقات قلب المرء طائلة له إن الحياة دقائق وثواب. فما أجمل هذه اللحظات أن تعيشها في طاعة الله تبارك وتعالى، وما أجمل أن تستشعر فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الذي جعل لها مواسم للطاعات ومواسم للخيرات، مواسم تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات ويغفر فيها كثير من المعاصي والسيئات. فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفحات التي هي منة من رب البريات. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فاسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وفي رواية عند الطبراني من حديث محمد ابن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم نفحة من نفحات الرحمة لا نشقى بعدها أبدا، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يتقبلنا وإياكم عنده من المتقين. ها نحن نعيش في هذه الأيام مواسم الخيرات والطاعات التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها رب الأرض والسماوات، مواسم الصلاح التي يضاعف للمؤمنين فيها الأجور، التي يضاعف للمؤمنين فيها الأجور والأرباح. وهذه هبات ربانية لا تكون إلا للأمة المحمدية، أمة العمل القليل والأجر الكثير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيراط. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. فأنتم هم.
فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال الله عز وجل هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضل أوتيه من أشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله الذي أنعم على هذه الأمة بمواسم الطاعات وميادين الخيرات وساحات المغفرة والرحمات حيث يتسابقون فيها إلى رضوانه سبحانه وتعالى ويتنافسون فيما يقربهم من فضله وإحسانه. وهذه المواسم منحة ونعمة من الله تبارك وتعالى على عباده لأن العمل فيها قليل والأجر والثواب فيها جزيل وهي الفرصة العظيمة التي لا يحرم خيرها إلا محروم ولا يغتنمها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. مواسم الخيرات منها هذه الأيام التي نحن بصدرها هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها والتي نوه القرآن الكريم بفضلها وأسفر صبح السنة النبوية عن شرفها وعلو قدرها. روى البخاري والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك ثم لم يرجع من ذلك بشيء ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ألم أقل لكم إنها الأمة المرحومة التي رحمها الله تبارك وتعالى وبارك الله تبارك وتعالى فيها وبارك في أعمارها وبارك في حسنتها. انظر إلى أعمار هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك. انظر إلى أعمار الأمم السابقة. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فكانوا يعيشون عمرا مديدا أعمارا مديدة وأجورهم كانت أجورا محدودة ولكن هذه الأمة من الله تبارك وتعالى عليها فبارك لها في حسناتها فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء كما قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فتأمل أخي وتأملي أختي المسلمة تأملوا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في باب مثلا من أبواب التوبة. إن بني إسرائيل كانوا إذا أنبوا ذنبا فإن توبتهم من هذا الذنب أن يقتلوا أنفسهم كما قص الله تبارك وتعالى علينا في سورة البقرة في قصة موسى عليه السلام مع قومه لما قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موسى عليه السلام لما قال لقومه توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال ابن عباس ترجمان القرآن فما كان منهم إلا أن قام كل واحد منهم وعمل إلى ما يجد من سكين أو سيف أو غيره حتى أظلتهم غمامة عظيمة وقام كل واحد منهم يقتل من يلقاه لا يفرق بين والد ولا والدة ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال. قال ابن عباس فمن جلت هذه الغمة إلا وقد قتل منهم 70,000. أما هذه الأمة العبد يذنب فيقول أستغفر الله أستغفر الله فيغفر الله تبارك وتعالى له وما أسهل التوبة عندنا وما أشقها عند بني إسرائيل. ذلك لتعلم أن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة فضل عميم وأن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة فضل عظيم. انظر مثلا إلى باب الطهارة فإن الله تبارك وتعالى جعل طهارة بني إسرائيل إذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم أو بدنه لا يطهرها إلا أن تقرب بالمقاريب. أما هذه الأمة فإن الله عز وجل سهل لها أمر الطهارة فتستخدم الماء الطهور الذي بارك الله تبارك وتعالى فيه فإن عجزت عن استعمال الماء شرع الله تبارك وتعالى لها الصعيد الطيب بمثابة الطهور إذا لم تجد الماء. انظر الى السهولة واليسر الذي يسر الله تبارك وتعالى به على هذه الامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا في باب الحسنات، فان الله عز وجل جعل الحسنات مضاعفات في اعمال هذه الامة، جعل اعمالها قليلة واجورها كثيرة. وبارك الله تبارك وتعالى في هذه الامة التي قال الله عز وجل عنها كنتم خير امة اخرجت للناس، وقال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تأملوا عباد الله، تأملوا اخواني وتأملوا اخواتي، فضل الله تبارك وتعالى على هذه الامة حتى تعتز وتفتخر بانك مسلم. لان البعض يصاب بالقزامة والبعض يصاب بالانهزامية عندما يرى اعداء الله تبارك وتعالى قد علت اصواتهم، وعندما يرى اعداء الله تبارك وتعالى قد بلغوا في هذه الحياة الدنيا منزلة عظيمة. والرب جل وعلا يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. إذن المؤمن يعتصم بالله تبارك وتعالى ويستمسك بإيمانه ويفتخر أنه مسلم على الرغم من حالة الضعف التي تصيب الأمة، نعم، على الرغم من الانهزامية التي وصلت بالأمة إلى الحضيض، نعم، ولكن الله تبارك وتعالى يحيي الأرض بعد موتها. فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الروح وأن يبث الروح في هذه الأمة فتعود مرة أخرى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ننتظر موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا الأمة الشاهدة، الأمة الرائدة، الأمة الوسط التي ميزها الله تبارك وتعالى. أقدم بهذه المقدمة لتعلم فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله والجهاد في سبيل الله، لأن الصحابة يعلمون منزلة الجهاد في الإسلام، ولأن الصحابة يعلمون منزلة الشهيد عند الله تبارك وتعالى. ويكفيك أن تعرف أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة دم تفرق منه، وأن الشهيد يزود من 70 من الحور العين ويشفع في 70 من أهله، كل ذلك عوضا له لأنه بذل نفسه لله تبارك وتعالى. فالصحابة يقولون عن هذا الذي بذل نفسه، عن هذا الذي بذل مهجته، عن هذا الذي ضحى بهذه الحياة الدنيا ولذاتها ورضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورضي بجوار الملك، رضي أن يلحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل هذه المنزلة. الصحابة يتعجبون، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم حالة واحدة من حالات الجهاد، وهي إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال في رواية البيهقي ما عمل أزكى عند الله تبارك وتعالى ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى صلى الله عليه وسلم. قال هذه الكلمات ليعلم الأمة أن هذه الأيام أيام عظيمة، امتن الله تبارك وتعالى بمعنى الأمة وجعلها من خير أيام الدنيا. ولك أن تعرف أن العلماء اختلفوا فيما بينهم أيهما أفضل عند الله تبارك وتعالى، هل العشر الأواخر من رمضان أفضل أم أن العشر الأوائل من الحج أفضل؟ فاختلفوا هل العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأوائل من الحجة أفضل؟ ففريق قال بأن العشر الأواخر أفضل، وفريق آخر قال العشر الأول من الحجة أفضل لعظم الأدلة وقوتها هنا وهنا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى الفقيه المعلم قال العشر الأول من ذي الحجة نهار أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر الأول، أفضل من ليل العشر الأول من ذي الحجة. لماذا؟ لأن العشرة الأول من رمضان، العشرة الأول من الحجة، أيام الحج، أيام العج والثج، التي فيها يوم عرفة وهو خير يوم طلعت شمسه، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر بنص القرآن الكريم. إذن هذه الأيام تنافس المتنافسون في فضلها، وتكلم المتكلمون من علماء هذه الأمة في شرفها وفي عزتها وفي مكانها، حتى يعلم المؤمن وحتى يعلم المحب الصادق لله، المحب الصادق لله ولرسوله، كيف يغتنم هذه الفرصة ويرفع فيها شعار وعجلت إليك رب بترضى. فهذه أيام أفضل أيام عند الله تبارك وتعالى، أفضل أيام عند الله عز وجل أيام العشر من الحجة. حتى قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: ما فعل في العشر من فرد فهو أفضل مما فعل في عشر غيره من فرد، فقد تضاعفت صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان، وما فعل فيه من نفل أفضل مما فعل في غيره. إذن الفرد والنفل أفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة من غيرها من أيام هذا الدهر، من أيام الدهر. لذلك كان السلف رحمه الله تبارك وتعالى أحرص الناس على اغتنام هذه الأوقات. روى الدارمي بإسناد جيد أن سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد أحد يقدر عليه، لا يكاد أحد يقدر عليه. ولي معكم وقفة، تأمل هذه العشر تقع في عشر شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الأشهر الحرم لها منزلة خاصة، وهي أحب الأشهر إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ابن المنذر وابن أبي حاتم والبياقي عن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اختار الله الزمان فأحبه إليه الأشهر الحرم. اختار الله الزمان يعني اختار هذه الأشهر، وأحب من هذه الأشهر الأشهر الحرم، وسميت حرماء لأن الله عز وجل حرم القتال فيها وعظم حرمتها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: اختص الله عز وجل أربعة أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن عظيم والعمل الصالح والأجر فيها أعظم. وقال قتادة رضي الله عنه: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال محرم ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: إن الله اصطفى من الملائكة رسلا، ومن الناس رسلا، ومن الكلام ذكره، ومن الأرض المساجد، ومن الشهور رمضان، ومن الأشهر الحرم، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، فعظموا رحمكم الله ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بتعظيم الله عز وجل لها، فإنما تعظم الأمور مما عظمها الله عند أهل الفهم والعقل. فقال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمراد أن لا يقع الإنسان في ظلم النفس بالإساءة إلى نفسه في ترك واجب أو في فعل محرم، في ترك واجب أو في فعل محرم. هذه العشر يكفي أنها من الأشهر الحرم، بل ورد في فضلها الشيء الكثير. نتناول في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل فضائل هذه العشر ونكمل إن شاء الله عز وجل مرة أخرى، لأن الكلام في هذه الأيام يحتاج إلى بسط، لأن المؤمن مطالب أن يكون فقيها دائما، مطالب أن يكون ذا فهم عالي يفهم الأمور جيدا ويفهم كيف يغتنم الفرص، كيف يغتنم هذه الفرص التي تعرض عليه. فسنتناول في هذه الليلة فضائل العشر من ذي الحجة ونتكلم عنها بشيء من التفصيل، ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أمورا تخص هذه العشر حتى نستفيد الفائدة العظمى ونخرج من هذه الأيام ونخرج من هذه العشر إن شاء الله تبارك وتعالى وقد غفر الله تبارك وتعالى لنا ولكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعة المباركة ساعة إجابة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يكتبنا وإياكم عنده في عليين، وأن يجعلنا وإياكم ممن استعد لدخول هذه العشر، وأن يبلغنا وإياكم يوم عرفة، وأن يتقبل منا ومنكم، آمين. من فضائل هذه العشر أن الله تبارك وتعالى أقسم بها في القرآن، فقال سبحانه: والفجر وليالي العشر. قال ابن كثير: الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل ومسروق وغيرهم من اهل التفسير. قال ابن رجب: واما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ومعلوم ان الله تبارك وتعالى اذا اقسم بشيء فانه لا يقسم الا بعظيم، فانه سبحانه وتعالى لا يقسم الا بعظيم. اخي فلتقل هذه الايام فجرا جديدا في حياتك يبلغ على انحاء قلبك ليعلن عن بدء المسير الى الله تبارك وتعالى، ليعلن لك عن بدء المسير الى الله تبارك وتعالى حتى تكون مدراسا لك وحتى تكون مشعل هداية لك هذه الايام العشر التي بارك الله تبارك وتعالى فيها. ومن فضلها ايضا انها هي الايام المعلومات التي شرع الله عز وجل فيها رزق، التي شرع الله تبارك وتعالى فيها ذكره سبحانه وتعالى، وشرع عز وجل ذكره فيها عما رزق من بهيمة الأعمال، عما رزق من بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات هي أيام العشر، هي أيام العشر. وقال كذلك ابن رجب رحمه الله: جمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة، فجعلها الله تبارك وتعالى أيام ذكر لشكره على نعمة بهيمة الأنعام التي رزق الله تبارك وتعالى بها. وكذلك من فضل هذه العشر أن الله عز وجل جعلها من جملة الأربعين يوما التي وعد بها موسى ربه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالاكثرون على ان الثلاثين هي ذو القعدة، وان العشرة هي العشر الاول من ذي الحجة، وقال بذلك مجاهد ومسروق وابن جرير الطبري وغيره، وروى ذلك كله عن ابن عباس رضي الله عنهما. فرضي الله عن ابن عباس الذي نقل لنا معاني القرآن، معاني القرآن العظيم، نقل لنا تفسير القرآن العظيم عن أصحاب النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين. فهذه الأيام هي من العشر التي أتمها الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، بل هذه العشر أتم الله عز وجل فيها النعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أكمل الدين، يوم أن أكمل الدين وأتم النعمة على هذه الأمة فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قائما بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان صلى الله عليه وسلم يومها واقف بعرفة ووافق ذلك يوم الجمعة. فحسدتنا اليهود على هذه الآية فقال أحبار اليهود: لو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. أخي الحبيب أختي، فتش في نفسك عن النقص بعد أن أكمل الله تبارك وتعالى الدين، فتش في نفسك عن النقص بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة، فتش في نفسك هل أنت ممن أتم الله عز وجل عليه النعمة فاهتدى بها وأخذ الدين بقوة كما قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. هل أنت ممن أخذ هذا الدين ودخل فيه كافة كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فهذه منة عظمى. هذه العشر تذكرك بكل هذه النعم، بل إن فضل هذه العشر يتعدى ذلك كله. فقد أخرج البزار من حديث جابر رضي الله عنه وصححه شيخنا الألباني طيب الله ثراه ورحمه الله عز وجل رحمة واسعة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. لذلك كان العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من بقية الحديث، كما ذكرنا في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تأمل إلى كلام ابن كثير رحمه الله عز وجل، هذا الكلام العجيب، الكلام الرائع الناتع. قال: فهذه العشر قد قيل عنها إنها أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضلها كثير على عشر رمضان الأخيرة، لأن هذا يسرع فيه ما يسرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيرها. ويمتاز هذا، يعني هذه العشر، باختصاصه بأداء فرض الحج، بأداء فرض الحج. وقيل إن العشر الأواخر من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر، ولكن لما توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وقال هذا الكلام الطيب الجميل، أن أيام العشر أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل اللبيب في هذا الجواب، يعني جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، وجده كافيا شافيا، فإنه ليس من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي العشر فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر، يعني ليلة القدر. بل قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، وما يكون ذلك في غيرها. فيا من أدركته العشر اغتنم هذه الفرصة، فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها من الشهور، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والمحروم حقيقة من ضيع هذه الفرصة، ومن جد وجد، ومن عمل يسر لعمله. قال الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فجاهد نفسك أخي الحبيب، وجاهد نفسك أختاه، على أن تكون ممن أطاع الله عز وجل في هذه العشر. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك من فضائل هذه العشر أن الله تبارك وتعالى يتم فيها الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج. وما أدراك ما الحج؟ الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج أسأل الله عز وجل في هذه الليلة أن يكتب لنا ولكم الحج. اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج وتقبله منا يا رب العالمين. كذلك في هذه الأيام يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر أعظم أيام الدنيا، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر يوم النحر يوم النحر يوم القر. يوم النحر هو يوم القر، وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى. قال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله عز وجل يوم النحر يوم القر. وقيل يوم عرفة أفضل منه، لأن صيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله تبارك وتعالى فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، لأنه سبحانه وتعالى يدنو من خلقه، يدنو سبحانه وتعالى فيه من عباده، ثم يباهي بأهل الموقف الملائكة. الصواب أن هذا الحديث دل على فضل هذه الأيام العشر. وسواء كان الأفضل هو يوم عرفة أم الأفضل أو سواء كان الأفضل يوم عرفة أو غير ذلك، فليحرص المؤمن المسلم على أن يكون من الصادقين المحبين لله تبارك وتعالى، المتشبهين بالحديج، الذين خلعوا الإحرام، الذين لبسوا الإحرام وملأوا الفضاء بالتكبير والتلبية والإعظام، الذين ساروا إلى الله تبارك وتعالى وقعدنا ولو كان لنا معهم نصيب سعيدنا، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أم عوضنا بهذه العشر. فهذه الأيام فيها يوم عرفة الذي يبهي ربنا تبارك وتعالى به أهل الموقف، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال الإمام عبد البر رحمه الله: هذا الحديث يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي إلا بمغفور لهم، لأن الله عز وجل طهرهم من الخطايا والذنوب، ثم باهى بهم سبحانه وتعالى ملائكته. كما روى الإمام مالك رحمه الله عز وجل، روى مالك رحمه الله في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما روي الشيطان يوما هو أصغر فيه ولا أبحر ولا أحقر ولا أغلظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من رحمة الله عز وجل التي تنزل على عبادك وتجاوز الرب تبارك وتعالى عن الذنوب في هذا اليوم. فهذه الأيام أيام فضل، أيام خير وبركة، لا بد من الإنسان أن يستغلها وأن يغتنمها، لأن الله عز وجل بارك فيها كما سمعتم، والرب تبارك وتعالى جعلها غنيمة باردة. فأقول وأكرر وأنادي: الغنائم الغنائم أيها النائم، الغنائم أيها النائم، يا من نمت عن طاعة الله عز وجل، يا من نمت طوال العام، الغنائم هذه غنيمة باردة تأتيك في أيام سهلة ميسورة، أيام شتاء وأيام صيام وأيام ذكر وأيام تلاوة للقرآن وأيام عبادة لله الواحد الديان، كل هذه الأعمال جعلها الله تبارك وتعالى نكرة في سياق الإثبات. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها، ونكر العمل الصالح لم يحدد، لم يقل الصلاة ولم يقل الصيام ولم يقل الزكاة ولم يقل الجهاد ولم يقل شيء، إنما قال العمل الصالح فيها كعادة القرآن، كما يقول رب تبارك وتعالى دائما: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأي عمل صالح تستطيعه وتقدر عليه في هذه الأيام لا بد لك وأن تحياه، ولا بد لك وأن تسعى في فعله، ولا بد لك وأن تبذله في هذه الأيام المباركات، حتى تلقى الله تبارك وتعالى وهو عنك راض. بقيت لنا عدة نقاط، منها: ما يستحب لك في هذه الأيام؟ ما الذي يمكنك أن تفعله في هذه الأيام؟ وما هي الأعمال السهلة اليسيرة التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام؟ سوف نتناولها إن شاء الله عز وجل في لقاء آخر، لأني كما تسمعون صوتي مجهد، لأني كان اليوم عندي خطبة جمعة وعندي درس بعد الجمعة وعندي درس بعد العشاء، وها أنتم الآن في درس ثالث قاعدة بعد العشاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الدروس في لقاءين اثنين بإذن الله عز وجل قبل الحج، وهذا وعد مني. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.